بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني من البحث: ما إذا دار الأمر بين المحذورين التوصليين مع تعدد الواقعة. وليس المقصود بهذا البحث ما توهمه بعض العبارات من التمثيل بما إذا دار الأمر بين وجوب الصوم غدا أو حرمة الصوم بعد غد، كما لو علم إجمالا أنه نذر ولكن لا يدري هل نذر الصوم غدا أم نذر ترك الصوم بعد غد، فهو إما يجب عليه الصوم يوم الأحد أو يحرم عليه الصوم يوم الاثنين، لا يدري. فالعلم الإجمالي هنا لا شك في منجزيته، فهو علم إجمالي بالوجوب أو الحرمة على نحو التدريج، وهذا لا إشكال في منجزيته بناء على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات كالدفعيات. وإنما مقصودهم بدوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة غير هذا، فإن مقصودهم بدوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة هو تعدد العلم الإجمالي بالمحذورين في كل واقعة، بمعنى أنه في يوم الأحد دار الأمر بين وجوب الصوم أو حرمته، وفي يوم الاثنين أيضا كذلك دار الأمر بين وجوب الصوم أو حرمته، ففي كل واقعة هناك علم إجمالي دائر بين المحذورين، لا أنها في واقعة واحدة، لا أن العلم الإجمالي متعلق بالوجوب في واقعة أو الحرمة في واقعة أخرى، بل هناك واقعتان في كل واقعة علم إجمالي دائر بين الوجوب والحرمة. ففي مثل هذا الفرض هل نحكم بالتخيير البدوي أو يجوز التخيير الاستمراري، حيث قلنا بأنه إذا دار العلم الإجمالي بين المحذورين في الواقعة الواحدة فالوظيفة هي التخيير، وأن المكلف لا حرج عليه في الفعل أو الترك. فهل هذا التخيير وهو عدم الحرجية يسري للواقعة الثانية؟ فكما كان مخيرا بين الفعل والترك في اليوم الأول هو أيضا مخير بين الفعل والترك في اليوم الثاني، بحيث يجوز له أن يختار الصوم في يوم الأحد وترك الصوم في يوم الاثنين ما دام مخيرا استمرارا، أم أن التخيير بدوي، بمعنى أنه بمجرد أن يختار الصوم في يوم الأحد فيتعين عليه أن يصوم أيضا في يوم الاثنين، أو يختار ترك الصوم في الأحد فيتعين عليه ترك الصوم في الاثنين، فهو مخير بدوان وليس استمراران. استدل في كلماتهم كما في كلمات العراقي وغيره على أن التخيير بدوي وليس استمراريان، بأنه إذا لاحظنا العلم الإجمالي في كل واقعة على حدة، أي أن هناك علما إجماليا دائرا بين الوجوب والحرمة في يوم الأحد، ومثله علم إجمالي في يوم الاثنين، فليس أحدهما منجزان، وإذا لم يكن أحدهما منجزان فالمكلف مخير في كل منهما بين الفعل والترك، فلو اختار الفعل في يوم الأحد واختار الترك في يوم الاثنين فلا مشكلة لعدم وجود علم إجمالي منجز في كليهما. صحيح أنه إذا اختار الفعل في يوم الأحد والترك في يوم الاثنين قطع بمخالفة واقع، لأنه يعلم في كل يوم أنه إما يجب عليه الصوم أو يحرم، فإن كان الواجب عليه الصوم في كلا اليومين فقد ترك في أحدهما، وإن كان يحرم عليه الصوم في كليهما فقد صام في أحدهما، فهو يقطع بمخالفة الواقع إما بالصوم أو بتركه، إلا أن هذه المخالفة حيث لا يوجد علم إجمالي منجز لا ضير فيها، نظير المخالفة في الشبهة الغير المحصورة، لو استطاع إنسان أن يقتحم كل أطراف الشبهة غير المحصورة فبناء على أن العلم الإجمالي غير منجز فيها، يعني في الشبهة غير المحصورة لا ضير عليه، إذن قطعه بمخالفة الواقع لأنه ترك الصوم في إحدى في أحد اليومين وصام في اليوم الآخر لا ضير فيه ما دام لا يوجد علم إجمالي منجز. ولكن هناك علم إجمالي غير هذين العلمين الإجماليين، وهو إذا علم الإنسان في كل يوم أنه إما يجب الصوم أو يجب ترك الصوم، فقد علم فقد علم أنه إما يجب عليه الصوم يوم الأحد أو يجب عليه الترك يوم الاثنين، حيث يتولد من هذين العلمين الإجماليين الدائرين بين المحذورين علم إجمالي ثالث تدريجي، وهو أنه بالنتيجة إما يجب علي الصوم يوم الأحد أو يحرم علي الصوم يوم الاثنين. فهذا العلم الإجمالي المتولد، هذا العلم الإجمالي المتولد منجز، ومقتضى منجزيته حرمة مخالفته القطعية، ومقتضى حرمة مخالفته القطعية أن لا تترك في اليوم الأول وتفعل في اليوم الثاني، والنتيجة هي أن التخيير في حقك ليس استمراريا بل التخيير بدوي، فليس لك أن تختار الترك في يوم الأحد وتختار الفعل في يوم الاثنين، فإن هذا مخالفة قطعية للعلم الإجمالي المتولد الثالث، وهو إما يجب الصوم في يوم الأحد أو يحرم في يوم الاثنين. إذن فنحن نصير إلى أن التخيير بدوي وليس استمراري استعانة بعلم إجمالي جديد، لا بالعلمين الإجماليين في اليومين لأنهما من قبيل العلم الإجمالي الدائر بين المحذورين والذي لا منجزية لا. ولكن أشكل على الاستدلال بهذا الوجه فتنبه ولا تغفل، بأنه كما يتولد من هذين العلمين الإجماليين علم إجمالي بي أنه إما يجب الصوم في الأحد أو يحرم في الاثنين، فكذلك يتولد علم إجمالي معاكس له تماما، وهو أنه إما يحرم الصوم يوم الأحد أو يجب يوم الاثنين. فكما لدينا علم إجمالي بوجوب الصوم أحد أو حرمته اثنين، فعندنا أيضا لدينا علم إجمالي بالوجدان إما يحرم الصوم في الأحد أو يجب في الاثنين، وهذان العلمان الإجماليان متشابكان ومترابطان لكونهما متولدين عن العلمين الإجماليين في كل يوم على حدة. ومقتضى ذلك أنه لا يمكن منجزية هذين العلمين الإجماليين الجديدين معا، ولا منجزية أحدهما المعين دون الآخر، ولا منجزية أحدهما لا بعينه، فإن جميع الفروض منتفية، حيث لا يمكن منجزية كليهما لتعارضهما في مقام التأثير، فهذا يقول اترك في الأول وافعل في الثاني، وذاك يقول بالعكس، فنتيجة تعارضهما في مقام التأثير لا يمكن أن يتنجزا معا. ولا يمكن أن يتنجز أحدهما المعين دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح، وكلاهما متولدان في عرض واحدين. ولا يمكن أن يتنجز أحدهما ألا بعينه، فإن هذا من قبيل تنجز الجامع، لأنه إذا تنجز أحدهما لا بعينه أي أن المتنجز في حقك هو الجامع، فأنت إما أن تفعل أو تترك، ومنجزية هذا الجامع غير معقولة لأن المكلف مضطر لهذا الجامع لا محالة. فالمكلف بطبعه التكويني هو شنو؟ إما فاعل أو تارك، فلا معنى لأن يقال تنجز عليك الجامع وأنت ملزم بالجامع بين الفعل أو التارك فاختر إما الفعل أو التارك، إذ ما دام هذا التخيير طبعياً تكوينياً للمكلف فلا معنى لتنجزه والإلزام به. فالنتيجة أن أياً من العلمين المتولدين ليس منجزاً في حق المكلف، وإذا لم يكن أحدهما منجزان إذن فالتخير استمراري، أي أن المكلف في كل يوم مخير بين الفعل والترك، ولو اختار الترك في الأحد يمكن أن يختار الفعل في الاثنين أو العكس. ولكن انتصاراً للاستدلال السابق ودفعاً لهذا الإشكال، ذكرت نكتتان في كلمات المحققين الثلاثة لبيان أن العلم الإجمالي في المقام، أي العلم الإجمالي المتولد منجزون. وبيان ذلك بإحدى نكتتين. النكتة الأولى، لا ريب في أن حرمة المخالفة القطعية أهم من وجوب الموافقة القطعية، والسر في ذلك أن المخالفة القطعية تفويت للغرض المولوي الملزم، بينما عدم الموافقة القطعية عدم إحراز للغرض المولوي، ولربما أتى بالغرض وهو لا يدري، إلا أنه لا يحرز ذلك. ومن الواضح أن تفويت غرض المولى أشد قبحا من عدم إحرازه، وبالتالي حرمة المخالفة القطعية أهم عقلا من وجوب الموافقة القطعية. ولأجل ذلك قيل على مسلك النائين من أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز أن تجري الأصول في جميع أطرافه، فلو علم إجمالا بنجاسة أحد المائين فليس له إجراء أصالة الطهارة في كليهما، فإن هذا ترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح. ولكنه في نفس الوقت قال أن العلم الإجمالي مقتضى مقتض لوجوب الموافقة القطعية وليس علتان تامة، أي أن منجزيته للموافقة القطعية فرع تعارض الأصول في أطرافه، فإن تعارضت تم المقتضي وصار فعليان، وإلا فالمنجزية شنو؟ اقتضائية. ولذلك يجري، ولذلك لو جرى الأصل في أحد الطرفين بلا معارضين انحل العلم الإجمالي حكمان. مثلا لو علم إجمالا بأنه إما الماء نجسون أو التراب نجسون، فجريان أصالة الطهارة في كليهما متعارض، ولكن تجري أصالة الحل في الماء بلا معارض، إذ لا معنى لجريان أصالة الحل في التراب، فيشرب الماء بلا معارضين، فينحل العلم الإجمالي حكمان لجريان الخطاب المختص في أحد الطرفين بلا معارض. فبناء على ذلك نقول في المقام: إذا علم إجمالا إما يجب الصوم الأحد أو يحرم الاثنين، وفي نفس الوقت علم إجمالا إما يحرم الصوم الأحد أو يجب الاثنين، فالموافقة القطعية لكل منهما هي بنفسها مخالفة قطعية للآخر، فإنه إذا أراد أن يوافق الأول بأن يصوم الأحد ويترك الاثنين فهو قد خالف قطعا الثاني، وهو إما أن يترك الصوم الأحد أو يصوم الاثنين. إذن فالموافقة القطعية لكل منهما مخالفة قطعية للآخر، فيدور الأمر إما أن نتحفظ على الموافقة القطعية لكل منهما وإن ارتكبنا المخالفة القطعية للآخر، أو نتحفظ على حرمة المخالفة القطعية لكل منهما وإن فرطنا في الموافقة القطعية للآخر. فحيث إن حرمة المخالفة القطعية أهم من وجوب الموافقة القطعية تحفظنا عليها في المقام بعد تزاحمهما وعدم القدرة على امتثالهما معا، فقلنا يحرم عليك المخالفة القطعية لكليهما، ومقتضى حرمة المخالفة القطعية لكليهما أن ليس لك أن تعكس، فإما أن تترك في كلا اليومين أو تفعل في كلا اليومين، أما أن تفعل في أحدهما وتترك في الآخر فهو مخالفة قطعية لأحد العلمين الإجماليين. فمقتضى حرمة المخالفة القطعية أن التخيرة بدوي وليس استمراري، بمعنى أنه متى اخترت الترك فلا بد أن تترك في اليوم الثاني، ومتى اخترت الفعل فلا بد أن تفعل في اليوم الثاني. أو فقل بعبارة أخرى: إن الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين المتولدين متعذرة، فإذا تعذرت الموافقة القطعية لكل منهما نتيجة أنها تستلزم مخالفة قطعية للآخر، فحينئذ تصل النوبة للموافقة الاحتمالية. ومقتضى الموافقة احتمالية لكل منهما أن يكون التخير شنو؟ بدويا لا استمراريا، فعليك أن تترك في كليهما أو تفعل في كليهما، فإن ذلك موافقة احتمالية لكل منهما وليس مخالفة قطعية لأي منهما. فهل هذا الكلام يا شيخ إحسان تام أم لا؟ حيث إن المحقق العراقي أعلى الله في الخلد مقامه لم يقبل بذلك كما في نهاية الأفكار، وكذلك المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية لم يقبل بذلك، فهل أن كلامه ما هو المتين أو ما ذكرناه هو المتين؟ فعليك يا شيخ إحسان بالتدبر في كلمات الأعلام، فليس الحضور في الدرس مجرد الاستماع، وإنما بالتأمل والتدبر، حيث إن في كلمات الأعلام كنوزا من المعارف لن تصل إليها بمجرد الاستماع ولو بعد 50 سنة من الآن، وإنما تصل إليها بالتدبر والتأمل والتشريح والتنقيب والمقارنة والمقايسة والضغط على الأعصاب وما أشبه ذلك. والحمد لله رب العالمين.